وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار هو بندار ثقة بصري، كان ابن معين لا يعني يرفع رأسه إليه، لكن قد وثقه جمع هو من رجال الشيخين، هذه من قبله ورفعه. قال عبد لأنهم يقولون ما رحل من البصرة، وربما رحل في آخر أمره بعدما أخذ عن مشايخه من أهل البصرة أهل العراق. قال حدثنا محمد بن جعفر هو غندر، قال حدثنا شعبة ابن الحجاج عن خبيب هو ابن عبد الرحمن، قال عن عبد الله بن محمد بن معن عن بنت الحارثة عن بنت لحارثة بن النعمان قالت: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. قالت: وكانت النورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا. طيب، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقرأ هذه السورة العظيمة. فكثير من الخطباء يعني كثير منهم لا يبالي بقراءة القرآن أصلا ولا بتلاوة حتى بعض الآيات في خطبه. بعض الخطب تجدها عارية من القرآن والحديث، هذا تقصير شديد في هذا الباب. وهو رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو الناقد، وهو عمرو بن محمد الناقد، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد، قال حدثنا أبي إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، قال عن محمد بن سيرين عن محمد بن إسحاق هو ابن يسار. ومسلم رحمه الله لم يعتمد عليه كثيرا، بل ضرى له في المتابعات والشواهد فقط ولم يكثر في ذلك، بل ضرى قرابة 5 أحاديث أو نحوها. وأما الحاكم فيأتي إلى مثل هذه الأسانيد من طريق ابن إسحاق ويقول على شرط مسلم، وهذا ليس بجيد، فمسلم لم يعتمد على محمد بن إسحاق. قال حدثني هو حسن الحديث محمد بن إسحاق إذا صرح بالتحديث ولم يخالف أيضا، وهو في السيرة قوي، إلا أنه شحن كتابه السيرة بالأشعار والمرسلات والمعضلات وما فيه مبهم، فإلا كانت سيرة جيدة لو خلت من هذه الأمور. ولهذا الذهبي وغيره رحمهم الله يفضلون سيرة موسى بن عقبة على سيرة ابن إسحاق، فهي أنظف سندا وأقل شعرا. لا بأس، لكن هو أيضا كما سمعت حشاها بأشياء غير جيدة. الله سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ أيضا من الصحيحين، تؤخذ أيضا من دلائل النبوة للبيهقي، تؤخذ أيضا يعني مثل أيضا زاد المعاد، هو جمع شيئا طيبا. الله. قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، هو ثقة وأبوه ثقة وجده، هي سلسلة علمية أيضا. قال عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن أم هشام بنت حارثة ابن النعمان، حارثة ابن النعمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم سمعت قراءته في الجنة، سمعت قراءة في الجنة، فقلت من هذا؟ قالوا حارثة ابن النعمان. قال وكان بارا بأمه، فذلك البر. فانظروا رحمكم الله بعض العبادات قد تكون سببا في نجاح الإنسان، وإن كان قد يراها قليلة، قد يراها قليلة فتكون سببا في فلاحه، تكون سببا في فلاحه ونجاحه. طيب بارك فيكم. قالت لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. كان العرب عندهم حفظ ليس كاليوم، لربما كثير من نسائنا لو سمعت خطب كثيرة ما تحفظ. طيب لكن سبحان الله بعض العرب رجالهم ونساءهم كانوا حفاظا يحفظون الأشعار، ربما أحدهم يسمع الشعر فيحفظه لأول مرة، يحفظ الحديث، يسمع الحديث مرة فيحفظه، يحفظ يسمع الفتوى فيحفظها. هذا بعض خطب النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم ربما يحفظ مأمونها في الحال. نعم الوسائل العلمية كانت منقطعة عن العرب، فجملتهم ما كانوا يكتبون، أميون، لكن أعطاهم الله حفظا بدل الكتابة والقراءة، أعطاهم الله حفظا سبحان الله. أكثرهم بالنص، قضاها بالنص، القرآن ما يحفظ إلا نصا، حتى أشعارهم حفظوها نصا والأحاديث النبوية نصا، إلا بعضها قد تكون في المعنى في القصص ونحوه. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد، قال حدثنا عبد الله بن إدريس والأودي عن حصين هو ابن عبد الرحمن عن عمارة بن رؤيبة قال رأى بشر بن مروان عن عمارة بن رهيبة قال: رأى بشرى ابن مروان على المنبر رافعا يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بأصبعه المسبحة. هذا هو السنة، أن الخطيب إذا دعا يرفع أصبعا واحدة السبابة أو المسبحة، يرفعها مشيرا بها إلى السماء. لكن في حالة الاستسقاء له أن يرفع يديه، في حالة الاستسقاء له أن يرفع يديه. قال النووي: هذا فيه أن السنة أن لا يرفع اليد في الخطبة، وهو قول مالك وأصحابنا وغيرهم، وحكى القاضي عن بعض السلف وبعض المالكية إباحته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقى، وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان لعارض. نقول: يكفي أن ترفع يديك عند الاستسقاء لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن يؤمن المؤتمون ويرفعون أيديهم في حالة الاستسقاء فقط، وفي غير الاستسقاء أمن في نفسك ولا ترفع يديك وأنت مؤتم ولا إمام، فالإمام يكفي أن يرفع أصبعه. نعم. الاستسقاء لا يحول إلى القبلة، لأنه جاء أنه كان مواجها إلى الناس أيضا. في حالة الاستسقاء في المصلى لا بأس أنه يتحول إلى القبلة. نعم. يرجع يضع بطول كفيه إلى الأرض، لا بأس أن يجعلهما في الاستسقاء إلى الأرض، ولو رفعهما جاز، جعل بطن كفيه إلى أعلى. قال رحمه الله تعالى: وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة ووضاح بن عبد الله اليسكري عن حصين بن عبد الرحمن قال: رأيت بشر بن مروان يوم الجمعة يرفع يديه، فقال عمارة بن رؤيباه فذكر نحوه. الصحابة رضي الله عنهم انظر ينكرون على من يخالف السنة ولو لم تكن مثلا واجبة. طيب، إذا رأوا شيئا يخالف الحق أنكروا. اليوم العامة والناس لو رأوا شخصا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قالوا: لا تتشدد، لا تتشدد. ولو رأوا شخصا يعني يعمل المعصية قال: ذنبه على نفسه، ذنبه على نفسه. طيب، لابد من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، فكم مخالفات وكم أمور تخالف الشرع. وإذا سكت العلماء معنى ذهب العلم والدين، فأن البدع تمشي شوية شوية حتى تطمس على السنن. الله المستعان. نعم، وما حصلت لهم الخيرية إلا بسبب إقامة الدين والسنن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم، هي الوسيلة الوحيدة أو العظيمة للحفاظ على الدين. كيف سيستطيع الناس حافظ على سلامة دينهم على سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. عند من هذا السند؟ عندك يا سعد؟ عندك كتاب؟ طيب. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو الربيع الزهراني سليمان ابن داود العتكي الزهراني وقتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء الثقفي البغلاني. نعم. قال: حدثنا حماد وهو ابن زيد بصري. نعم. ثقة حافظ فقيه ابن درهم عن عمرو بن دينار مكي الجمحي. طيب. وهو ثقة حافظ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع فاركع. من أهل العلم من استدل بهذا على وجوب تحية المسجد وألا يجلس الشخص حتى يصلي ركعتين، فأقل ما يتقرب به عند دخول المسجد إذا أراد الجالس أن يجلس أقل شيء ركعتين، يركع ركعتين. لا، إذا يريد يصلي الظهر ركعتين خلاص يكفي، هو نفسه تحية المسجد سواء كان فرضا أو نفلا، أي ركعتين نفلا أو ركعة. إذا صليت الصبح ركعتين قد صليت تحية المسجد، إذا صليت سنة الفجر قد صليت تحية المسجد، فليس هناك معنى صلاة خاصة بالمسجد، إنما تصلي أي ركعتين. وقيل هذا الحديث أصلا سببه كما في حديث أبي سعيد الخدري هو صحيح خارج الصحيح، أن هذا الرجل كان فقيرا رث الثوب، كان رديء الثياب، فالنبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة الأولى قال له: قم فاركع، فلم يتفطن له الناس أن يتصدقوا عليه، فجاء في الجمعة الثانية فقال له: قم فصلي فاركع ركعتين لكي لعلهم أن يتفطنوا له فيتصدقوا عليه، فلم يفعلوا. جاء في الجمعة الثالثة فقال: قم فصلي، فقام ثم لم يفطنوا له أن يتصدقوا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا، فأمرهم بالصدقة، فتصدق الناس وجاء هذا بثوب وهذا بثوب وهذا بشيء حتى اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء فأعطاه ثوبين، قال: أنا كنت أردت أن أقمته جمعتين لكي لعلكم أن تتفطنوا فتصدقوا عليه، فلم تفعلوا فتصدقوا، أمرهم بالصدقة فتصدقوا فأعطاه ثوبين، ثم أمر بالصدقة فهذا الرجل أعطى ثوبه، يعني أعطى فأحد أثوابه، فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال: خذ ثوبك، وانتهر. يعني نحن أمرنا بالصدقة من أجلك، لا بأس، هذا حديث آخر، لكن هذا: قم يا فلان فصلي، هذا قم فصلي، هذا هو السبب. قال: وأما حديث أبي قتادة نعم فهو مطلق، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فمن أهل العلم من أخذ به أيضا وقال بوجوبه، وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب وإنما تأكيد السنية والاستحباب. طيب. وهناك أدلة يعني للذين قالوا بعدم الوجوب، منها حديث طلحة بن عبيد الله لأن ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الفرائض ومنها الصلاة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. وحديث دخل ثلاثة نفر إلى المسجد فأحدهم ضع فرجة في الحلقة فجلس فيها، ثم الثاني جلس خلف الحلقة، الثالث أدبر ذاهبا، فلم يذكر أنهم صلوا ولم يقمهم النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا إذن هذا دليل على أن ركعتين يعني المسجد ليست بواجبة، وهذا قول أكثر أهل العلم، ومنهم من ذهب كما سمعت من المجهول. والشخص ينبغي أن يعمل بالسنن حتى لو لم يعتقد وجوبها، فالسنة تطبيقها خير وفيها بركة وفيها أجر، نعم لا تكسر. لكن لو دخلت المسجد وأنت لست متوضئا وأردت أن ترتاح إن شاء الله لا حرج عليه، أو وجدت الناس في حلقة علم وأنت يعني تحب أن تسمع وربما أنت لست على وضوء، وإن كنت على وضوء الأفضل أنك تصلي ركعتين ثم تلحق الدرس. فالعمل من بركة العلم، العمل من بركات العلم ومن حفظ العلم. إذا أردت أن تحفظ المسألة فأعمل بدليلها، فهذا من الخير والبركة. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويعقوب الدورقي عن ابن عليا، عندك يا أخي ما اسم ابن عليا؟ أخي الدنوسي وش اسمه؟ إسماعيل، إسماعيل بن عليا، نعم إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، مشهور بابن عليا، قيل أمه وقيل جدته. عن أيوب، هات عندك أيوب بن أبي تميمة السختياني عن عمرو وابن دينار عن جابر بن وهو ابن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال حماد لم يذكر الركعتين، قم فاركع يعني. قال حدثنا قتيبة وابن قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم، قال قتيبة حدثنا وقال إسحاق أخبرنا سفيان، سفيان عن عمرو، من سفيان يا أخي؟ ابن عيينة أكد، هو ابن عيينة نعم، عن عمرو، من عمرو؟ دينار. إذا رأيت سفيان عن عمرو فعمرو بن دينار، شعبة عن عمرو فعمرو بن مرة، بن وهب عن عمرو هو ابن الحارث. لا فقدناك يا عبد الرحمن. قال رحمه الله أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول داخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال أصليت؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين، في رواية قتيبة قال صل ركعتين. قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد الشيء، قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج ذو الملك بن عبد العزيز قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب، فقال له أركعت ركعتين؟ قال لا. قال فقال اركع، عندك سؤال يا صاحبنا صلاة؟ إذا دخلت والمؤذن يؤذن لصلاة الجمعة، فهل تركع أم تتابع المؤذن ثم تصلي والخطيب يخطب؟ يوم أحسن؟ صلي ولو أذن المؤذن من أجل أن يستمع الخطبة، فالخطبة استماعها لازم، تابعة الإمام مستحب. أحسن، نعم، يصلي ولو كان المؤذن يؤذن من أجل أن يدرك الجمعة الخطبة، من أجل أن يدرك الخطبة. الحمد لله. الاستند عند فايد، من برع عنده شيء من العلم في الرجال إلا قد نسي. لا شك، ما أدري الشك هذا، نفيته عمان. قال: وحدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار البصري، هذاك محمد بن بشر العبدي. قال: حدثنا محمد وهو ابن جعفر غندر، قال: حدثنا شعبة من الحجاج أبو بسطام البصري، ولا عراقي، عراقي وبصري سواء، عراقي يعني البصري أخص. لم يكن العراق إلا البصرة والكوفة، يسمى بالخافقين أو العراقين. قال: عن عامر شعبة، عن عمرو، من عمرو؟ ابن مرة، مر عليك قول الأخ. قال: ويحتمل أن يكون ابن دينار، أنه في السند من أجل جابر، احتمل أنه ابن دينار لأنه في السند الأول، احتمال كبير أنه هذا قد يخرج عن القاعدة، لأن القاعدة تبنى على الغالب، فالظاهر أنه ابن دينار. نعم، يكون هو ابن دينار من أجل أن هذا مخترق للقاعدة، يعني فلا يعني تنتقد القاعدة، فالقواعد بنيت على الأغلب. قال: عن عمرو قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام، خرج يعني صار على المنبر يخطب، فليصلي ركعتين. إذا خطب فقال، أو خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خطب فقد خرج الإمام، أي وقد صار يخطب الناس، فليصلي ركعتين. عندي سؤال عند أبي الخطيب: إذا دخلت أو بعض الناس يدخل والخطيب يخطب فيجلس، فإذا جلس بين الخطبتين قام يركع ركعتين، فهل هذا هو السنة أم السنة يدخل فيصلي ركعتين قبل الجلوس؟ السنة يدخل ويصلي مباشرة، ما ينتظر قعود الإمام ولا يقعد. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا هو السنة. ما يجلس فإذا جلس الإمام بين الخطبتين ركع، غلط. إذا جلس ثم إذا نسي الركعتين ثم ذكر نعم يقوم يركع في أي وقت. نعم إذا فاتته فاتت. قد أقام النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع. هذه السنة. نعم بعض الخطباء جهلة إذا رأى الشخص يخطب قال له اجلس، هذا جاهل. إذا رأى الشخص يصلي والخطيب يخطب قال له اجلس لا تصلي، هذا ينهى عن المعروف، هذا خطيب جاهل يحتاج يتعلم عند أهل السنة. إذا كان الشخص جالسا في المسجد وقام والخطب ثم خطب بدأ الخطيب يخطب وذلك يقوم يصلي نعم يقال لا اجلس، أو تجوز في صلاته لا تطل فيها وإذا انتهيت فاجلس، إنه غلطان، هذا المؤتم غلطان. إذا كان الشخص دخل المسجد والخطيب يخطب العيد صلي ركعتين نعم حياة المسجد. فخطبة العيد ليست أعظم حرمة من خطبة الجمعة، فالجمعة أوجب الاستماع والإنصات. قال رحمه الله حدثنا قتيبة وابن سعيد قال حدثنا ليث حا حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين؟ قال لا. قال قم فاركعهما. هذا مما يؤكد أن الركعتين يعني ماذا عمل لهما، سنة أو واجب؟ سنة أو واجب، ينبغي الحرص عليها. هذا فيه تأكيد، يعني ينظر يقطع الخطبة ويأمره، يقطع الخطبة ويأمره بالصلاة، يدل على عظم هاتين الركعتين. هذا لا هو نفسه، هو اسمه سليك هذا الرجل. احتمل الثاني الذي كان الذي قال تصدق عليه، احتمل انه هو او غيره، احتمال انه لا يخطب. قاعد قد يكون يعني قائم على المنبر يخطب. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم أخبرنا عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان. من أبو سفيان يا سالم؟ انت خلف المنبر ما رأيت. أبو سفيان عنه الأعمش وشيخه جابر. ها طلحة بن نافع، هو طلحة بن نافع قيل لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث وقليلا، لكن البخاري لم يرتضي هذا، بل ذكر أنه جاوره شهرا أو ستة أشهر، دل على أنه يعني سمع منه أكثر من ذلك. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، يعني لا تطول يفوتك العلم الذي يقوله الخطيب. هذا من يعني الحكمة أنك توفي بالغرض وتجوز فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. عندك يا أخي سؤال: ما اسم هذا الرجل الذي قال له قم فاركع ركعتين؟ عندك يا أبا أحمد سليك أو غطفاني؟ واحد رافضي كان في قيل في الحرم بعد أن يأخذ القرآن ويقرأ والخطيب يخطب. انظر كيف فبعد شخص قال له بعد الله أعلم بين السكتة أو بعد الانتهاء قال له: ليش تقرأ قرآن والخطيب يخطب؟ اسمع للخطيب، هذا هو لازم. قال ذاك المدبر: أيهما أفضل، خطبة الرجل ولا القرآن؟ قال: القرآن. قال: إذن فاسكت. صح، أن لا شك ما في مقارنة بينها، لكن كل عبادة في موضعها أفضل. ها، كل عبادة في بابها أفضل. نعم، قل له: قل هو الله أحد أفضل أم سبحان الله؟ قل هو الله أحد أفضل، لكن هل تقولها بدل أن تقول سبحان ربي العظيم في ركوعك وسجودك؟ ما تقولها، ما تقولها بدل التسبيح. بل قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن والرجل راكع أو ساجد. طيب، وهكذا بدل التشهد، ما تقرأ قل هو الله أحد بدل التشهد أو سورة؟ فكل عبادة في بابها أفضل، فلا يجوز في هذه الحالة أن تقرأ القرآن والخطيب يخطب. هذا ما منهي يعني، ما يصلح. استمعوا وأنصتوا، لا بد من السمع والإنصات. لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فكل يناجي ربه. المهم ماذا من حيل الرافضة، وما أراد أن يستمع أصلا. نعم، من الاثني عشرية، بعضهم رافضي ما هو عارف ما الخبر. الاثني عشرية هم رافض، هم رؤوس الرافض. قال النووي رحمه الله: هذه الأحاديث كلها صريحة في الدلالة في مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين أنه إذا دخل الجامعة يوم الجمعة والإمام يخطب استحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد، استحب له، ويكره الجلوس قبل أن يصليهما، وأنه يستحب أن يتجوز فيهما ليسمع بعدهما الخطبة. وحكى هذا المذهب أيضا عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين. قال القاضي: وقال مالك والليث وأبو حنيفة والثوري وجمهور السلف من الصحابة والتابعين لا يصليهما. الظاهر قوله أنه جمهور السلف، الظاهر قول غير صحيح قول القاضي، لا يصليهما، وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وحجتهم الأمر بالإنصاف للإمام وتأول هذه الأحاديث أنه كان عريانا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام ليراه الناس ويتصدق عليه، وهذا تأويل باطل يرده صريح قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وهذا نص لا يتطرق إليه التأويل. لا يتطرق إليه تأويل، ولا أظن عالما يبلغ هذا اللفظ صحيحا فيخالفه. وفي هذه الأحاديث أيضا جواز الكلام في الخطبة لحاجة، هذا إذا كان الخطيب يتكلم مع المؤتم جائز، أما الكلام كلام المؤتم مع بعضهم البعض، مؤتمين مع بعضهم البعض، هذا لا يصح ولا يجوز. قال فيها جوازه للخطيب وغيره، غيره يعني إذا كان كما سمعت الخطيب خاطب المؤتم فقط. قال وفيها الأمر بالمعروف والإرشاد إلى المصالح في كل حال، الأمر بالمعروف والإرشاد هذا من الخطيب للمؤتم. فوائد طيبة من النووي رحمه الله. عندك يا علي، ايش حكم الانصات للخطبة مثل الجمعة؟ واجب؟ من قال لأخي أنصت والإمام يخطب فقد لغى؟